بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد برنامج تواصل، الذي نستعرض فيه عددا من المهارات اللازمة للاتصال والتأثير في الآخرين. تكلمنا في الحلقات الماضية عن عدد من المهارات. حلقتنا اليوم أيها الإخوة سنتكلم فيها عن عدد من الممارسات السلبية التي ينبغي أن نتجنبها حتى نتواصل تواصلا إيجابيا مع الناس. ونبتدأ هذه الحلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية: من تركه الناس اتقاء فحشه. من شر الناس الذي يتركه الناس، أي يجتنبون الجلوس معه والحديث معه ويتحاشونه لسوء أخلاقه. فبعض الناس قد يكون فيه من الأخلاق السيئة ومن التعاملات السيئة ومن السلوكيات السلبية ما يجعل الناس ينفرون ويبتعدون ويتحاشون ويهربون من الجلوس معه واللقاء والاحتكاك به. هذه الصفات السلبية تجعل الناس ينفرون منك، ولذلك سنستعرض عدد من الممارسات السلبية والسلوكيات الخاطئة التي تؤثر سلبا في عملية الاتصال مع الناس والتأثير فيهم. نستعرضها بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير.
هو الليل يهدأ عند السحر، وتأتي السكينة بعد الضجر، تزين السماء النجوم التي تلألأ مثل انتثار الدرر، وتبعث نورا خفيفا لطيفا ينير السماء دون نور القمر، تنام عيون وأخرى تقوم تصلي وتدعو السميع العليم. فذلك وقت نزول الإله نزولا يليق به في علا.
حياكم الله أيها الأخوة بعد هذا الفاصل، وسنستعرض بعض الممارسات السلبية في التواصل. حياكم الله يا شباب. اليوم حلقتنا كلها عن الممارسات السلبية. يعني الحلقات الماضية كنا نذكر بعض الممارسات والمهارات الإيجابية. حلقة اليوم سنتكلم عن بعض الممارسات السلبية. أولا شخصية المدقق. بعض الناس تجد كثير التدقيق، يدقق في كلام الناس، في ألفاظهم، في ملابسهم، في هيئاتهم، في مواقفهم، يعني ما يمر شيء إلا يدقق فيه،
لا صغيرة ولا كبيرة،
لا صغيرة ولا كبيرة، يعني تجد كل فعل يدقق عليه. يعني احنا جالسين مثلا في جلسة، أيوة، انت قلت لفظة يدقق على هذه اللفظة ويقف معها،
ليش قال
وربما يضحك منها، ربما يستهزئ، ربما يحتفظ بها ويرجع يفكر فيها،
ليش قلت النكتة هذه،
ليش قلت هذه النكتة الآن. يدقق أيضا مثلا في لبس الآخرين، والله لبسه الآن متناسق، ما هو متناسق، لبسه جيد، ما هو جيد. يدقق في جلسة الناس، طريقة جلستهم، في شخصياتهم، في طريقة كلامهم. فبعض الناس يبتلى بهذا الأمر، يكون مدقق وتجد أن عينه بصيرة ونافذة،
تفصيلي،
لا يترك شيئا، نعم تفصيلي جدا، يدقق على أقل الأشياء وأقل الأمور. هذه الشخصية ترى ينفر منها الناس ويتحاشونها، لا يريدون شخص يدقق في تصرفاتهم وأفعالهم. بل حتى أيها الأخوة في المحادثة لا تطيل النظر في الشخص، أنت الآن تحرجه. مثلا أنا أتكلم الآن مع عبيدة في حديث ثنائي، لما أسلط النظر عليه مباشرة ولفترة طويلة،
تحديق،
هذا التدقيق الآن هذا يحرجه وربما يؤذيه. أحيانا يريد أن يغير من الجلسة، يريد أن يمسح شيئا في وجهه، يريد أن يقوم بأي حركة، يجد أنه تحت المجهر لأنك أنت مدقق عليه الآن، فيجد إحراج. إذن هذه الشخصية شخصية منفرة، فنبتعد عنها.
زي ما يقول أخوان النصارى، مشيها يا عم خلاص، يعني
مشي لا تدقق على كل حاجه. ترى حتى بالعام يقول لك خلا تدقق،
نعم،
يعني احنا نتكلم قال ما سمعت ايش قال، يا خلا تدقق ايش قال، ما شفت ايش سوى، يا خلا تدقق مشيها.
صحيح،
لانك انت لو بتدقق على كل حاجه اولا تتعب نفسك.
صحيح،
انت تتعب وترهق نفسك،
تتعب تلقائيا،
نفسيا تتعب، وايضا تؤذي الناس اللي حولك لانه يتحاشونك، يقول والله فلان انتبه، اذا هو في المجلس لا تتكلم، لا تقول شيء لأنه يمسك على كل حاجة يدقق على كل شيء.
تحسب كل كلمة تقولها.
يحسب كل كلمة.
لو فرق لنفسه لما وجد وقت للآخرين يعني لو فرق لتغيير عيوب نفسه لما وجد وقت إنه ينظر لعيوب الآخرين.
صحيح. صحيح. ولذلك بعض الناس يدقق في عيوب وسلبيات الناس ولا أحد يحب هذه الشخصية.
نعم.
الشخصية الثانية واللي فيها أيضا ممارسة سلبية شخصية المحقق.
نعم.
بعض الناس كثير الأسئلة ويلح في الأسئلة. ويبغى يعرف كل شيء. يعني أحيانا أنت تقول القصة فتجد أنه يستفصل ويبغى تفاصيل فيها أنت تجاوزت عنها يريد أن يعرف. أحيانا يسألك أسئلة ما لها داعي أو يسألك أشياء خاصة فيك
يحرجك
فيها. نعم أحيانا مثلا العمر لا تريد أن تذكره. بعض الأشياء خاصة في حياتك ما تبغى تذكره هو يسألك. ويمكن أنت الشباب بيمر عليكم هذا الموقف في الجامعة نهاية الترم ونهاية الفصل الدراسي
صح.
يسألك كيف كيف معدلك تقول الحمد لله المعدل طيب يقول لك ها كم يعني
جيد جدا
ها كم مادة رسبت فيها تتحاشى أن تخبر وتجد أنه إيش
يلح
هو يلح ويحاول أنه يسأل فنحاول قدر الإمكان نبتعد عن شخصية المحقق يعني كثرة الأسئلة التحقيق الدخول في خبايا الناس وفي أمورهم الخاصة هذه لا ندخل فيها أبدا بل كان يحذر منها ومن دخل في عيوب الناس وأمورهم الخاصة والسرية يفسدهم ولذلك قدر الإمكان حاول أن تتحاشى هذه الصفة
أنا أشوف أن كثرة الأسئلة أمر جيد في حالة واحدة بس إذا كان الغرض من السؤال هو الوصول للمعرفة مش السؤال من أجل السؤال أو السؤال من أجل التدخل في خصوصيات الآخرين فلما تسأل عشان تبغى تعرف مثلا مهارات الاتصال هذا أمر جيد بس السؤال الفضولي
لا شك لا شك هذا توجيه صحيح الأسئلة من باب العلم والمعرفة والاستفادة لا شك أنها جيدة لكن نحن نتكلم من يكثر الأسئلة في أشياء لا يرغب عنها
في هدف الأخير منها
يعني خل عندك ذكاء اجتماعي يعني إذا في أمور شعرت أنه ما يبغى يتكلم فيها لا تسأل
أنت ستحرجه بهذه الحال يعني
ستحرجه يعني أنا أتعمد إغفال بعض الأشياء
ممكن عادة توجيه السؤال مرة ثانية
أنت تسأل فيها وأحيانا ممكن تسأل أول مرة ويتجاهلك
نعم صح
فترجع تعيد إيش
مرة ثانية
السؤال مرة ثانية ولذلك حتى أيضا كان السلف يقولون أشياء لا يسأل عنها الإنسان العمر لا يسأل عنه والمال لا يسأل عنه يعني الراتب لا يسأل عن الراتب فأنت لا تسأل كم راتبك كم عندك كم دخلك يعني بعض الأشياء الدخول في أمور خاصة للناس الواحد يحاول قدر الإمكان أنه لا يسأل عنها
تفضل. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
صحيح
سبحان الله هذه كل الأمور تندرج صحيح. هذه الأسئلة تحت هذا الحديث أنه الإنسان يتجنب سؤال الناس عن يعني أشياء تخصهم ولا يحتاج ولا يستفيد من معرفتها
صحيح أحسنت هذا توجيه نبوي عظيم جدا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
يعني.
صدقني حنا اليوم لو تركنا الأشياء اللي لا تعنينا وانشغلنا بما يعنينا لتغيرنا كثيرا
صحيح.
وتطورنا كثيرا لكن انشغلنا بأخبار الناس وبأحوالهم الخاصة ونكثر الأسئلة فيها وتصل يعني زي ما تفضل بندر إلى يعني أشياء تصبح رأي عام
في الأخير هذه الأشياء تأخذ منك وقت في الأخير تأخذ منك تفكير
صحة
وأنت يوم القيامة بتسأل عن العمر هذا والوقت هذا فأنت خسران يعني ما فيها كلام
صحيح.
ما تستفيد من السؤال تسأل عنه يوم القيامة إيش استفدت ما
استفدت
أيضا المحقق أيضا في المجالس تحس إنه يتجنبون يذكرون موقف أو سالفة لأجل لا يسأل فيها لأنه المقصد من السالفة الموقف هذا شيء معين تجد هو يسأل عن أشياء ما لها علاقة بما ذكرنا له الموقف يعني
صحيح
سير رحت ليش صار طيب لا إحنا نقصد شيء ثاني أنت تسأل في أشياء أخرى
أحسنت ولذلك نحاول أن نتجنب هذه الشخصية من الشخصيات أيضا التي نتجنبها شخصية المحبط
المحبط
وهذه أيها الأخوة شخصية
منتشرة
غارقة في السلبية أو مغرقة في السلبية وشخصية منفرة يعني بعض الناس يحب أن يحبط الآخرين هو محبط ويحب أن ينشر الإحباط بعض الناس لما تجلس معه يعطيك طاقة سلبية
طاقة سلبية
من الإحباط والتشاؤم والشعور بالفشل يعني حتى لو أنت عندك رغبة أو همة أو عزيمة للنجاح تجد أنه يحبطك فبعض الناس تخصصه إحباط
حتى في رسائله
حتى في رسائله في كل ما رسائل
يعني.
دائما بعض الناس زي ما تفضل حمزة أحيانا يمكن إذا أرسل لك رسالة تعرف أنه فيها خبر سيء هذا يحب ينشر التشاؤم والإحباط بعض الناس يفرح لما يحبط الناس ولذلك الناس يتجنبونه ترى الإحباط يأتي في صور بسيطة
مصدر سعادته انه يحبط الاخرين.
هو يحبط الاخرين ويحب هذا الدور ويمارسه. وزي ما قلت لكم ترى هي ممارسات بسيطه، يعني مثلا تتكلم انت في الجامعه عن ماده من المواد يقول لك ما راح تنجح،
صعبه جدا،
ما راح تجيب درجه، هذه صعبه جدا، هذا امر مستحيل، هذا امر صعب. يعني في ابسط الاشياء دائما محبط. تتكلم مثلا عن مشروع تبغى تبدا فيه تجد انه يحبطك.
الصوره
حديثه عن المجتمع، واقع المجتمع دائما صوره سوداويه. يعني لما تجلس تخرج وانت عندك شحنات سالبه موجوده من الجلوس معه. فالناس يتجنبون الشخص المحبط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل هذه الشخصيه. يقول عليه الصلاه والسلام: من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وفي روايه اهلكهم. يعني من قال هلك الناس دائما يرى وقع الناس وانه شيء سيء وسلبي، والناس الان اصبح فيهم من الفساد واصبح فيهم كذا، دائما مغرق في هذه الصوره. قال: فهو اهلكهم، اي اولهم هلاكا بهذه الصفه، او اهلكهم بكلامه هذا. اذا هذا الكلام قد يكون محبط للناس، ولذلك نحاول قدر الامكان ان نتجنب الشخصيه المحبطه. بعد الفاصل ان شاء الله نتكلم ايضا عن الشخصيه المحبطه، انه حقيقه الكلام فيها يطول، لكن فاصل قصير ايها الاخوه المشاهدين والمشاهدات، ونعود لاكمال الحديث باذن الله تعالى.
العلم، العلم حياة القلوب ونور البصائر، والميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، ويعرف به الحلال والحرام، وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وهو من أجل العبادات والقربات، فهو إرث الأنبياء والطريق لدخول الجنة والرفعة في الدنيا والآخرة، وما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فينبغي استثمار الأوقات في التحصيل بضبط العلم وفهم معناه ومعرفة ما يجب على المسلم من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، وما يجوز وما لا يجوز، مع الاستعانة بالله تعالى في ذلك كله.
حياكم الله أيها الأخوة مجددا. كنا قبل الفاصل نتحدث عن شخصية المحبط، وهي من الشخصيات السلبية والتي نريد أن نتجنبها في عملية التواصل. كان عندك مشاركة يا عبيدة.
نعم سبحان الله شيخ، انه المحبط هو يعني فينا تقول انه اسوأ شخصية في المجتمع، يعني هو محبط وعم ينشر الاحباط عند الناس، بل ربما تكون سعادته باحباط الناس.
صحيح.
فهذه بلاء عظيم، يعني يحتاج انه
صحيح غير. شخصية المحبط شخصية سلبية جدا، والناس لا يحبون هذا الانسان، بل له اثر سلبي عليهم في حياتهم. انا اذكر أحد الدكاترة يذكر لي هذا الموقف، هو الشخصية اللي ذكر لي هذا الموقف عن شخص يعرفه، يعني القصة عن طفل توفي والده ثم انتقلت رعايته إلى عمه، وكان عمه يعني كان شديد عليهم، يعني وخاصة أيضا من ناحية المالية. هذا الطفل أراد أن يدخل في المرحلة المتوسطة إلى معهد شرعي لحفظ القرآن ويتعلم المواد الدينية، فكان عمه لا يريد أن يدخل إلى هذا المعهد. فيقول هذا الطفل، قالوا: أنت ماذا تريد يعني حفظ القرآن، ماذا ستستفيد؟ فكان يذكر له: أريد أن أحفظ والأجر وماذا سيحصل عليه. فقال له عمه: أنت اللي زيك ما يحفظ، أنت اللي زيك مستحيل يحفظ القرآن.
هذا هو طفل،
وهو طفل في المرحلة المتوسطة.
طيب.
يقول: والله ما حفظ آية بعدها،
لا حول،
ما أستطاع أن يحفظ. لأنه الإحباط هذا مشكلة، تشعر شخص بالإحباط. وكثير من القصص يعني مرت علينا، أنا أعرف بعض الشباب يتعرضون لإحباط سواء من ناحية في الأسرة أو في الجامعة.
مجتمع.
يعني أحد الشباب حول يعني تخصصه أو حول أحيانا مساره بسبب أستاذ مثلا في الجامعة يعطيه كلمة محبطة. صحيح. بعضهم يقولوا ما راح تنجح عندي في المادة، فيغير المادة ولا غير المسار ولا غير التخصص بسبب كلمة محبطة. صح. ولذلك فعلا هي من أسوأ الشخصيات.
عندي إضافة بسيطة لو سمحت.
تفضل.
عندنا صورة نمطية أحيانا مثلا على المستوى الجامعة عن بعض الدكاترة فبتشوه صورتهم، لكن لما احنا ندرس عندهم نلاقي انهم غير عن الصورة صح. هذه فمو كل شخص سيء هو فعلا سيء، او مو كل شخص قال عنه انه سيء هو سيء.
لا شك هذا عد اذا قيل عن شخص أيوه. انت لا تأخذ بالكلام، انت لما يعني تحتك به او تتعامل معه ستعرف حقيقة هذا الكلام.
هو المحبط هو اللي يقول الكلام هذا
أيوه. لكن ننتبه، احنا نريد حقيقة ان تعلن شخصية المحبط، ما اجبل ان تكون دائما شخصية تنشر التفاؤل بين الناس. تعلم ان تنشر التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر الفعل ويقول احب الفعل الحسن واحب الكلمة الطيبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا حتى في اشد الظروف التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تجده متفائلا. ولذلك جميل جدا ان ننشر التفاؤل في مجالسنا مع اصحابنا مع زملائنا مع اخواننا، وان نتجنب شخصية المحبط. الناس اليوم يتعرضون احيانا لاحباطات اما في العمل او الجامعة، فيكفيهم ما يتعرضون له، فلا تأتي انت وايش تحبطهم انت اكثر وتزيدهم احباطا. من الشخصيات السلبية التي ينبغي حقيقة ان نتجنبها ولا نتقمصها ولا نعيش دورها هي شخصية المتمرد او العدواني. يعني بعض الناس تجده قاسي في كلماته، جارح في كلماته، جارح وقاسي في افعاله، يستمتع بإيذاء الاخرين. خلونا نقول شخصية المؤذي، يؤذي الناس، تجد دائما تصرفاته مؤذية للآخرين، كلامه مؤذي للآخرين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخاما بالأسواق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم، لا تؤذي أحد، وكان يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس لا، يتفنن في العداوة، يتفنن في صناعة العداوة، يتفنن في إيذاء الناس، ما يجلس في مجلس إلا يشتم هذا ويصرخ في وجه هذا ويقسو على هذا ويجرح هذا بأساليب مختلفة. لكن تجدون أن شخصية والعياذ بالله يعني امتلئت يعني عدوانية وإيذاء للناس وضغينة وحقدا على الآخرين. هذه الشخصية ينبغي أن نتجنبها. الناس يحبون الشخصية اللطيفة والسهلة والهينة واللينة، وهذه صفات المؤمن. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار كل هين لين سهل. صحيح. هذه شخصية المؤمن سهل ولين. لكن بعض الشخصيات كما ذكرنا تكون شخصية قاسية، شخصية جافة، شخصية مؤذية، يتكلم على الصغير والكبير. يعني أحيانا مواقف نشاهدها، هذا يدخل مثلا إلى تموينات أو إلى محل تجاري، أول ما يدخل يسب العامل، يتكلم على العامل ويشتم العامل ويهزئه، يأتي مثلا يعبي بنزين في المحطة يسب العامل يتكلم على العامل. هذه شخصية يعني يتعمد الإيذاء ويتعمد إيصال الشر والأذى للناس. هذه الشخصية العدوانية ترى الناس تنفر منها. بعض مثلا تجد في بيئة العمل يتعمد أن يسخر وأن يسب وأن يشتم وأن يؤذي الناس، يتعمد ببعض التصرفات أن يؤذي الآخرين
دون مبالاة. يعني ما يفكر أنه ممكن يفكر العلاقة تنتهي أو ما
يفكر. لا هو ما يفكر، اللي مثل هذا ما يفكر في العلاقة أصلا. هو هذا يستمتع بإيذاء الآخرين، ربما هو مر عليه هذه المواقف، تعرض هو لإيذاء فأراد أن يؤذي الناس، أصبح يستمتع بهذا الأمر، تخلفت فيه الأخلاق الحسنة وأصبح مثال للأخلاق السيئة. فينبغي حقيقة أن نتجاوز وأن نبتعد نحن عن هذه الشخصية. هذه الممارسات ينبغي ألا تكون أبدا في علاقاتنا.
أيضا هذه الشخصية قد تكون خطرها أشد. ليش؟ إذا كان تعامله هذا مع شخص أجنبي، الشخص الأجنبي هذا إذا خرج خارج البلاد ينقل صورة سلبية عن أهل البلاد. إذا كان هذا الشخص في بيئة عمل قد الأشخاص اللي حوله يقولون مثلا آل فلان هم كذا، يعني من كثرة أذاه تبدأ صورة سلبية تنتشر كثيرة، هو ما يحس هذا الشيء، لكن هذا
يأخذ ذنب كل أحد
سواه. نعم، يؤثر على الآخرين. ولذلك نحن نقول هذه الممارسات التي ذكرناها في هذه الحلقة، نعم، شخصية المدقق، شخصية المحقق، شخصية المحبط أو المحبط، وشخصية العدواني والمتمرد، هذه كلها ينبغي أن نتجنبها. بعض الناس يعني يتفنن في هذه الشخصيات، ونقول أنه
كل يوم
أي
شخصية.
اتصاف ها؟
أقول يتشكل يعني كل يتشكل. يوم شخصية.
أيوة، هو أسوأ واحد من يجمع بينها. هذه الشخصيات. والعياذ بالله أن تجتمع في شخص
مجموعة
إنسان. مجموعة في شخص واحد. ولذلك أقصر طريق للانفصال وقطع العلاقات مع الآخرين أن تتصف بهذه الصفات. أقصر طريق، اللي يريد أن يفشل علاقته مع الناس، يريد أن يقطع علاقته مع الناس
يعيش وحيد،
أسهل طريق أن يتصف بمثل هذه الصفات. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم.
اللهم
أيها الإخوة والأخوات، في الحلقات السابقة تكلمنا عن بعض المهارات التي تفيدنا في بناء العلاقات، وتكلمنا في هذه الحلقة عن بعض الممارسات السلبية والتي تؤثر سلبا في عملية الاتصال مع الآخرين. كل شخص منا يحرص أن تكون علاقاته إيجابية، ويبتعد قدر الإمكان عن الممارسات التي تفسد العلاقة أو تجعلها سلبية. البعض أحيانا يرمي بالاتهام على آخرين دائما في سوء العلاقة، وتجد ربما يكون هو السبب في فساد أو سوء العلاقة والتواصل مع الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لأن نكون ممن حسن خلقه، ونكون بجوار حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة للحديث عن مهارات جديدة من مهارات الاتصال والتأثير. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.